Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mevvala. Ve ba'du, fehâzâ huve ders el-hâdi vel-arba'ûn min durûsina fî kitâbi Câmi'i s-senâi alallâh lişşeyhi'l-velî Yusuf el-Nebhâni rahimahullâhu teâlâ.
Ve kâle seyyidi ibn-i Atâillâh.
طبعا أخواننا الإمام ابن عطاء الله السكندري له حكم عطائية معروفة وهي كثيرة وكلها تدور حول تعظيم الله عز وجل وإقرار العبد لله تبارك وتعالى بصفات الربوبية وتحقق العبد بصفات العبودية وقيام العبد بأدبه مع الله تبارك وتعالى في هذا المقام. الآن الشيخ جزاه الله خيرا سوف ينتقي لنا بعض هذه الحكم التي ذكرها الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى.
الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه.
سبحان الله.
إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر.
طبعا إخوتي الأكارم، يعني هذا المعنى ينبهنا إليه ابن عطاء الله. لما نتكلم عن الحجاب، الحجاب على العبد وليس على الله عز وجل، والله تبارك وتعالى بيّن ذلك في حق الكفار، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن الحجاب يكون على العبد وليس على الله عز وجل. أنت الذي تحجب عن الله تبارك وتعالى لأنك لم تنظر إلى آياته في الكون، تحجب عنه لأنك لم تره فاعلا في كل شيء، تحجب عنه بغفلتك، بمعصيتك، بتعلقك بغيره. هذه كلها حجب تحجب العبد عن الله عز وجل، لأن الله لو كان له حاجب، أي لو كان هناك شيء يحجب الله عز وجل، لكان له ساتر، والذي يكون له ساتر يكون مقهورا له، والله عز وجل قاهر ولا قاهر له.
قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال ابن عطاء الله: كان الله ولا شيء معه.
طبعا الله عز وجل له الوجود الأزلي بلا بداية، هو الأول والآخر، فالله وجوده بلا بداية، وجميع المخلوقات لها بداية، إذن كان الله ولم يكن معه شيء.
وهو الآن على ما عليه كان.
الآن كيف نفهم هذا المعنى؟ طبعا الوجود الواجب لله عز وجل، ووجود جميع المخلوقات جائز ممكن، وعندما يقابل الوجود الواجب بالوجود الممكن يذوب الوجود الممكن ويبقى الوجود الحقيقي لله تبارك وتعالى. يعني البعض ربما يقول لك: طب أنا موجود وهالكون موجود، كيف يعني وهو الآن على ما عليه كان؟ قال: نعم، هذا وجود جائز، وجود ممكن، وجود مستفاد من الله عز وجل، فلولا أنك أوجدك الله ما وجدت، وهذا العالم لولا أن الله أوجده ما وجد. لذلك الله تبارك وتعالى هو الذي له الوجود الحقيقي.
وقال: لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال.
سبحان الله، فالكريم لا تتخطاه الآمال، يعني إذا أردت خيرا فاطلبه من؟ من الله. وإذا أردت عطاء فاطلبه من الله. وإذا أردت أي شيء فاطلبه من الله عز وجل. لماذا؟ قال: لأن الكريم وهو الله عز وجل لا تتعداه الآمال. كيف يكون لك أمل بغير الله؟ يعني هل هناك أكرم من الله؟ أرحم من الله عز وجل؟ هل هناك أحد أقدر من الله عز وجل؟ أبدا. لذلك أيها الإخوة، التعلق الحقيقي ينبغي أن يكون بالله ولا تعلق بغير الله عز وجل. لذلك دائما نقول: اللهم لا تعلق قلوبنا بسواك، واجعل قلوبنا متعلقة بك وحدك.
وقال: إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه فحسن ظنك به لوجود معاملته معك.
ما شاء الله.
فهل عودك إلا حسنا؟
سبحانه وتعالى.
وهل أسدى إليك إلا مننا؟
يعني إخوانا الأكارم، الله عز وجل له صفات الكمال. الله تبارك وتعالى كريم، محسن، غني، متفضل، كل هذه الأوصاف لله عز وجل. أحيانا بعض الناس ربما يغيب عنه هذه الأوصاف، نقول له إذا أنت لم تحسن ظنك بالله لأجل أوصافه الواجبة له، فتذكر كيف عاملك الله في الأيام الماضية، يعني الله عز وجل كيف عاملك قبل أن تأتي إلى الدنيا، كيف هيأ لك ظروف حياتك قبل أن تأتي إلى الدنيا، كيف رزقك وهيأ لك البقاء وأنت صغير ضعيف، وكيف جعل الله عز وجل الرحمة في قلب من حولك ليتم وجودك وحياتك، ثم بعد ذلك كيف كانت عنايته بك ورعايته بك في أمورك الدينية والدنيوية، وكيف جاءك الفرج عندما دعوت، وجاءك العطاء عندما سألت، كيف عاملك الله عز وجل. فحسن ظنك لجميل معاملته معك في الأيام الماضية. فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ لماذا تنسى يا أخي كيف عاملك الله عز وجل؟ لماذا تنسى فضل الله، عناية الله؟ كم من شدة اشتدت عليك ففرجها الله عز وجل، وكم من كربة أحاطت بك ففرجها الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، حقيقة نحن يجب علينا أن نبقى دائما متعلقين بالله عز وجل، لعظيم كرمه ولعظيم صفاته أولا، ولكريم تعامله معنا في الأيام الماضية، وهكذا سيكون ربنا تبارك وتعالى معنا في الأيام المقبلة. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تحزن إن الله معنا.
وقال: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه.
يا سلام، يعني سبحان الله أخواننا، الإنسان يقع في المعصية يفكر أنه أنا الآن هذا ذنب كبير، ويأتي الشيطان لاحظوا ويعظم هذا الذنب في نفسك، يقول لك أنت فعلت أمرا كبيرا عظيما. يا مظبوط صحيح، لكن ما هي النتيجة؟ الشيطان يريد أن يعظم هذا الذنب عندك. لماذا؟ ليقطعك بذلك عن الله، بيقول لك أنت لست أهلا للجلوس مع الصالحين، لست أهلا للذهاب إلى المسجد، لست أهلا لطلب العلم، لست أهلا لكذا. سبحان الله، يتصيدك بهذه الطريقة. هو ظاهرا عظم الذنب في نفسك، والذنب ينبغي أن يعظم في نفوسنا، لكن لا يعظم عظمة تقطعنا عن الله. وإنما أقول هذا الذنب العظيم هو صغير أمام رحمة الله وكرمه. إن الكبائر في الغفران كاللمم، إن الكبائر في الغفران كاللمم، لك الصغائر إخواننا أمام مغفرة الله عز وجل. فلذلك إذا وقع الإنسان منا في كبيرة أو صغيرة، يجب عليه أن يعظم ذنبه ليتوب به إلى الله عز وجل. فإذا تاب إلى الله وثق بالله وعلم أنه لا ذنب يعظم أمام مغفرة الله عز وجل، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الصحابي: اللهم مغفرتك أعظم من ذنبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. مغفرتك أعظم من ذنبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. هكذا ينبغي أن نكون مع الله تبارك وتعالى.
وقال: لا صغيرة إذا قابلك عدله،
الله،
ولا كبيرة إذا واجهك فضله.
إذا عاملنا الله بالعدل هلكنا بالصغائر، وإذا عاملنا بالفضل غفر لنا الكبائر. لذلك نسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك.
وقال: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله تعالى إلي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
إذا أكرمك الله بطاعة فينبغي أن تفرح بها، لكن ما وجه الفرح؟ تفرح بها لا لأنك فعلتها، لأنك حقيقة فعلتها بتوفيق الله بمعونة الله، لكن افرح بالطاعة لأن الله رضيك لها أهلا، لأن الله أكرمك أن تكون من أهل هذه العبادة. يعني الله أكرمك، صليت بالليل بعض الركعات، يا رب لك الحمد أن أكرمتني وأذنت لي أن أصلي بين يديك، أن وفقتني لهذه العبادة. لاحظوا، تنسب النعمة لله وتنسب الفضل لله، وما توفيقي إلا بالله عز وجل. يعني إياك أن تظن أن الطاعة فرحك بها لأنها منك، لا، بل هي بتوفيق الله عز وجل، بل هي بمعونة الله وتيسير الله تبارك وتعالى.
وقال: من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان.
اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ردنا بلطائف الإحسان، ولا تسقنا إليك بسلاسل الامتحان. سبحان الله، يعني أحيانا الله عز وجل يرسل إلى العبد رسائل الإحسان، رسائل الحب مكتوبة بألطاف الله تبارك وتعالى. هذا العبد إخواننا ينبغي أن يفهم هذه الرسائل وأن يقبل على الله عز وجل. طيب، إذا كان هذا الإنسان جهل واستكبر وعاند وقصر ولم يفهم رسائل اللطف من الله، ماذا يحصل؟ تأتي إليه عقوبات من الله عز وجل، تقاد إلى الله عز وجل بالمحن، تقاد إلى الله بإيش؟ بالمصائب، بالبلايا. يعني هذا الإنسان صحيح، الله أعطاه، أرسل إليه رسائل الحب عبر سنوات طويلة، كل يوم تستيقظ وأنت معافى، لماذا لم تقبل على الله؟ طيب، هذا الإنسان تأخر، بعدين بيمرض مرضى وحده، يا رب عافيني، يا رب اشفني، لماذا لم تقبل على الله حتى وقعت في الامتحان والمصائب؟ لماذا لم تقبل على الله مع العافية؟ لماذا لم تقبل على الله وأنت صحيح؟ لماذا لم تقبل على الله وأنت في حالة الرخاء واليسر حتى جاءك البلاء؟
وقال: قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته.
ما شاء الله،
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا.
وإذا أقام الله العبد في مقام الخدمة فينبغي أن يقوم بها، الخدمة على العبادة والعمل الصالح وما شابه ذلك. وهناك أناس الله أكرمهم بمحبته فاختصهم بأنواع من العطاء أكثر بكثير مما أعطى غيرهم من العابدين، وهذا فضل الله وهذا فضل الله. المهم أن تكون أنت على حالة مرضية مع الله عز وجل.
وقال: متى رزقك الطاعة والغنى به عنها
سلام،
فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة.
رزقك الطاعة ورزقك أيضا الغنى به عنها. إذا رزقك الطاعة، صليت القيام وصمت وذكرت وحجيت، لكن بعد ذلك هل اعتمدت على الطاعة؟ لا، وإنما اعتمادك على الله. فرزقك الطاعة ورزقك الغنى بالله عن الطاعة. أما الإنسان الذي رزقه الله الطاعة واعتمد عليها، أنا أعتمد على طاعتي على عبادتي، لا، هذا أيها الإخوة إنسان محروم، هذا لم يفهم حقيقة الصلة بالله تبارك وتعالى.
وقال: العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان.
إذا منعك الله عز وجل فإن منعه لك إحسان منه، لماذا؟ لأنك بالمنع تقبل على الله عز وجل. وإذا جاءك العطاء من الله فتوهمت أنه من الخلق، فاعلم أن هذا العطاء صار حرمانا، لماذا؟ لأنك بهذا العطاء صرفت عن الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.